الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا إخواني في لقاءاتنا المستمرة المتتابعة في سيرة خير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد بدأنا في المحاضرات السابقة في آخر المحاضرات أحداث غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان، وذكرنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى آخر الأحداث في مبيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 17 من رمضان السنة الثانية من الهجرة في وادي بدر. وقلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم بالعدوة الدنيا، العدوة هي جانب الجبل، الدنيا يعني الأدنى من المدينة، وكان الكفار في العدوة القصوى الأبعد عن المدينة، وكانوا خلف جبل أو كثيب العقنقل كما في الخريطة التي معنا. فبات النبي صلى الله عليه وسلم تقدم، وقلنا المطر الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل على المشركين، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى آبار بدر، وذكرنا التفاصيل ورأي بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وبناء العريش. فنهار يوم الفرقان، نهار 17 من رمضان، ذكرنا حادثة سواد بن غزية رضي الله تعالى عنه. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يسوي صفوف المقاتلين والصحابة رضي الله تعالى عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المكان عند العريش. وقلنا العريش الآن بني مسجد اسمه مسجد العريش، فيه جمعة في مدينة بدر. فبدأ الآن كفار قريش في نهار 17 الجمعة 17 من رمضان، الآن نهارا من العدوى القصوى، يريدون دخول بدر للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن من العدوة القصوى دخول الجيش. وذكرنا في آخر المجلس السابق إرسال المشركين لأحدهم وهو عمير بن وهب الجمحي، وذكرنا شيئا من سيرته حتى يعرف عدد المسلمين، فقال هم قريبا من 350 يزيدون أو يقلون ينقصون قليلا. ثم لما رجع قال لعلي أذهب وأرى لهم من كمين آخر، لم يجد شيئا، ولكن قال كلمته المشهورة التي لما سمعها المشركون بدأ هناك أيضا شيء من الخلاف، لما قال رأيت البلايا تحمل المنايا. وقلنا البلايا جمع بلية، الناقة التي تربط على قبر صاحبها حتى تموت معه. رأيت البلايا تحمل المنايا، رأيت الموت الناقع. ثم بدأ يقول لي للمشركين ترى ما أرى من هؤلاء الذين رأيتهم إلا أنهم لا يقتل منهم رجل إلا وقد قتل رجلا منا، لو كان العدد 350 فقتلوا منا 350 فما في العيش من خير. فبدأ يقول ماذا يعني الحذر من التقدم ولقاء هؤلاء الناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم. هنا سمع حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه، طبعا كان في جيش المشركين لم يسلم بعد، حكيم بن حزام ابن خويلد ابن أخ خديجة بنت خويلد ابن عم الزبير ابن العوام، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. ومما يذكر في سيرته أنه ولد داخل جوف الكعبة، أمه أتاها المخاض داخل الكعبة فولد داخل الكعبة، كان ضمن جيش المشركين. سمع هذا الكلام من عمير بن وهب الجمحي، رأيت البلايا تحمل المنايا. فلما سمع الكلام مباشرة ذهب إلى أحكم الناس في ذلك الوقت. تعرفون فيما جاء معنا أن القائد العام لهذا الجيش هو أبو جهل، و وكان يريد أن يبيد المسلمين، وأخرج بني هاشم وغيرهم كرها، فلا يريد الرجوع. فحكيم بن حزام ذهب إلى أحكم الناس في ذلك الوقت، ألا وهو عتبة بن ربيعة العبشمي من بني عبد شمس بن عبد مناف. فقال له: يا أبا الوليد، عتبة كنيته أبو الوليد، وسيأتينا الكلام على عتبة وعلى الوليد في المبارزة. فيقول حكيم بن حزام إلى، يقول لي لعتبة ابن ربيعة، قال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، فهل لك إلى ألا تزال منها بخير إلى آخر الدهر؟ إذا أردت المشورة والرأي السديد حتى تبقى كبيرا في قريش إلى آخر الدهر. فقال عتبة: وما ذاك يا حكيم؟ فقال حكيم، الآن هم في الطريق يا أخوان حتى نعرف، ترى خرجوا الآن، بدأوا ينكبون إلى الوادي وقرابة الألف، وهم الآن يتكلمون في طريقهم. فقال: وما ذاك؟ عتبة يقول لحكيم ابن حزام، فقال حكيم: ترجع بالناس وتحمل دم حليفك عمرو ابن الحضرمي. من هو عمرو بن الحضرمي؟ تذكرون يا أخوان، أنا أكرر يمكن كررته في أكثر من درس، من هو عمرو بن الحضرمي؟ أخو عامر بن الحضرمي، أخو العلاء بن الحضرمي. عمرو بن الحضرمي نرجع مرة أخرى إلى سرية نخلة عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، أول قتيل من المشركين الذي قتل في آخر يوم من رجب، والذي هيج قريشا على المسلمين. وتعرفون الآيات التي نزلت في سورة البقرة في هذه الحادثة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، إلى آخر الآيات، وذكرنا تفاصيل هذه الحادثة. كان أبناء الحضرمي حلفاء لبني عبد شمس اللي منهم عتبة، فقال: لماذا لا ترجع بالقوم الآن بالمشركين وتقول للمشركين وتقول لي أبناء الحضرمي: أنا أتحمل دية ودم هذا الرجل الذي قتله المسلمون، فتنجو من القتل وتنجو من الهلكة وجميع قريش. فهنا قال عتبة: قد فعلت، فأت ابن الحنظلية. قد فعلت يعني سألتزم بدم ابن الحضرمي وأنا حليفهم، سيسمعون الكلام، ولكن إيتي ابن الحنظلية. من هو ابن الحنظلية؟ هو أبو جهل. فبدأ الآن يريد الكلام عتبة ابن ربيعة، يريد أن يتحمل دم عمرو ابن الحضرمي. وكان في جيش المشركين عامر ابن الحضرمي، أخو عمرو ابن الحضرمي. فهنا قام عتبة خطيبا بالمشركين، وهم الآن في الطريق، قلنا قرابة الألف، والطريق فيه مسافة. فقام خطيبا الآن في قريش، طبعا إذا تكلم في مكان حتى نعرف الآن الوضع في ذلك، يعني ألف قد يكونون متفرقين، وأبو جهل في مكان آخر. وقال عتبة لحكيم بن حزام: إيت ابن الحنظلية، روح قول له ترى عتبة يريد أن يتحمل دم ابن الحضرمي. فقام في هذا المكان عتبة وقريبا يعني ممن كان قريبا منه، فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، شو الفائدة؟ وقد نجى الله عيركم وأموالكم، قافلة أبي سفيان نجت، والخروج كان من مكة لأجل حماية القافلة. قال: فلا حاجة لكم في أن تسيروا في غير صنيعة. ما في هدف الآن، ما الهدف؟ تريدون قتال؟ كفاكم هذا الأمر، القافلة نجت ولا نريد القتال. قال: وإنما خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم، فاجعلوا بي جبنها وارجعوا. امسحوا الجبن الذي سيطرأ عليكم في رأسي كما يقال. امسحوها بي أنا حتى نرجع الآن. وإذا تقولون الذي جبن هو عتبة وليس بقية قريش. ثم قال: والله لئن أصبتم محمدا وأصحابه لا يزال رجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من بني عشيرته. ترى كلهم يا أخوهني ولدهني. عتبة من أقرب الناس إليه في جيش النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يا أخوان؟ أخوه جيش النبي عليه الصلاة والسلام، ابنه أبو حذيفة. هو وإذا أردنا أن نستطرد عمر بن الخطاب خاله هنا مع المشركين، وقيسوا على ذلك هناك من أخوه، من أبوه، من ابنه، من سيأتي الكلام في أحداث المعركة. قال: أو رجلا من عشيرته فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب. خلوه يدعو دعوته بينه وبين سائر العرب، أنتم لا تؤمنوا بدعوة محمد. قال: فإن أصابوه فذاك الذي أردتم. إن كان قبائل العرب أصابوا محمدا فهذا الذي تريدونه، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه لما لا تريدون. يعني خلاص تبتعدون أنتم. قال حكيم بن حزام، لأن أرسله عتبة إلى أبي جهل، قال: فانطلقت ناحية أبي جهل، كان في مكان آخر، فقلت: يا أبا الحكم، إن عتبة بن ربيعة أرسلني إليك بكذا وكذا. ذكر له ما قال عتبة، يعني نرجع وامسح براس عتبة بن ربيعة، هو الذي سيتحمل دم حليفه. أنت لا تتحمل، أنت من بني مخزوم وأبناء الحضرمي حلفاء لي بني عبد شمس، فالآن يريد أن يتحمل عتبة دم ابن الحضرمي. فقال أبو جهل لما سمع كلام عتبة من حكيم ابن عزام، قال: انتفخ والله سحره. السحر يعني الرئة. انتفخ والله سحره. قال: حين رأى محمدا وأصحابه. يعني كأنه جبن عتبة، وعتبة كان من شجعان قريش. الآن ماذا يقول أبو جهل؟ كأن عتبة جبن لما سمع ورأى محمدا وأصحابه. خلاص ما بقى إلا كم، 500 متر، كيلو، كيلو ونص، خلاص الآن جبن عتبة. قال: كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. مصر أبو جهل الآن، مصر أنه يذهب ويلاقي جيش المسلمين. قال: وما بعتبة ما قال، ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور. أكلة جزور يعني معناها شنهو؟ كأن طعام طعام جزور، يعني لقمة سهلة. طيب كيف جبن ولقمة سهلة؟ لأن ولده معاهم. أتم الكلام أبو جهل، قال: أكلة جزور. قال: وفيهم ابنه وقد تخوفكم عليه. أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة مع جيش المسلمين، هذا من صناديد المسلمين رضي الله تعالى عنه ومن شهداء المسلمين، ليس في هذه المعركة اليمامة، في قتال المرتدين رضي الله تعالى عنه، هو وسالم مولاه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هنا مباشرة أبو جهل أرسل إلى من؟ إلى عامر ابن الحضرمي أخو عمرو الذي قتل، يريد أن يهيجه على القتال. فقال: يا عامر، هذا حليفك، يعني عتبة ابن ربيعة، يريد أن يرجع بالناس. خلاص حنا الحين نازلين إلى الوادي، ذاهبين إلى بدر، وادي بدر، ما بقي شيء في الطريق. قال: يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فأنشد خفرتك ومقتل أخيك. الخفرة يعني الذمة. الآن قوم يا عامر بين جيش المشركين وانشد هذه الذمة، وأنك تريد ماذا؟ تريد دم أخيك والمطالبة به. خلاص جيش محمد أمامك مباشرة. لما سمع عامر بن الحضرمي كلام أبي جهل مباشرة ذهب في وسط المشركين وكشف عن شيء من بدنه وبدأ يصرخ بأعلى صوته يقول: وعمراه وعمراه، ينشد أخاه الذي قتل عمرو، وعمراه وعمراه. فلما سمع المشركون هذا النداء وهذا الصراخ من عامر ابن الحضرمي تشبثوا في لقياهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا رأي عتبة ابن ربيعة بالرجوع إلى مكة مرة أخرى. لما بلغ عتبة ابن ربيعة ما قاله أبو جهل عنه انتفخ سحره، رئته انتفخت من الجبن من لقاء محمد صلى الله عليه وسلم. هنا قال عتبة، تعرفون الجيش لما بلغته قال له واحد جاءه وقال له ترى قال عنك كذا وكذا، قال: سيعلم مصف رسته أينا الجبان المفسد لقومه أنا أم هو. ومصف رسته يطلق على يعني على النساء أو على الذين لا يجرؤون على القتال وغير ذلك. فقال: سيعلم أبو جهل، ووصفه بهذا الوصف يعني وإن كان قبيحا باللفظ ولكن يريد أنه هو الجبان لا عتبة، ترى الجبن ليس بعتبة، يقول يعني أنا سأكون من أوائل المقاتلين ضد جيش محمد وإن كان ابني معه، هذا هو المقصد. ثم بدأ عتبة ابن ربيعة يلتمس عند من حوله بيضة يضعها على رأسه، وقلنا البيضة هي الخوذة التي توضع على الرأس، هذه البيضة، المغفر الذي ينزل من البيضة ويحمي الوجه، الدرع اللباس الذي يلبس، الترس هو الذي يحميك من النبل ويحميك من السيوف. فبدأ يبحث عن بيضة يلبسها على رأسه، وكان عظيم الجثة وكان رأسه كبيرا، لم يجد بيضة تسع لرأسه، خلاص الآن لما يحط البيضة معناه أن القتال سيشتد. فوجد ثوبا من أثوابه فاعتم به، قال خلاص أنا الآن لا تراجع، لن أرجع مرة أخرى. وهذا الآن في الطريق إلى الآن مسافة طويلة، من ذهب إلى بدر يعرف المسافة من كثيب العقنقل إلى وادي بدر. تعرفون أن هناك من المسلمين من كانوا في مقدمة الصفوف، وهناك من يرسل من المسلمين إلى قريب من المشركين، إلى الآن لم يبدأ القتال، ولكن مثل هذا الكلام يسمع، وتجد مثلا البعيد كأنه متخانق مع الآخر، بعض المسلمين سمعوا بعض الصراخ وعمراه وعمراه، والآخر يقول كذا. فبدأت الأخبار ماذا تأتي إلى جيش المسلمين أن هناك ماذا خلاف حاصل بين المشركين. فلما دنا الجيش، لما نقول دنا يعني ما هو مسافة 50 متر، لا قرب الجيش الآن، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، بدأ الجيش يأتي، وعتبة بن ربيعة كما ذكرنا كان على جمل أحمر. فهنا لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يتفرس حتى بأوجه الناس بوجوه الناس، هل هذا يريد مثلا الخير؟ لا والله هذا يريد الشر الآن من أسلوبه ومن طريقة كلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا المشركون، الآن جيش المشركين بدأ ينحط في وادي بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي نادي لي حمزة. وكان حمزة أقرب المسلمين إلى المشركين. من صاحب الجمل الأحمر؟ أنا أشوف واحد من بعيد على جمل أحمر ويكلم الناس، من صاحب الجمل الأحمر؟ روح حق حمزة وقول له من صاحب الجمل الأحمر وما يقول لهم. أنا أشوفه يتكلم معاهم، وحمزة كان أقرب المسلمين إلى المشركين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يك في القوم أحد فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. إن كان في واحد عنده حكمة ويريد يعني عدم إثارة القتال فهو صاحب الجمل الأحمر من بعيد، وهو يراه كأنه يريد العودة بالجيش وعدم دخول الوادي. كما قلنا هذا من صفات القائد، يتفرس بالآخرين، يعرف يخاطب من، يعرف أن هذا صاحب حكمة يريد الرجوع، وهذا لا والله متهور، هذا من صفات القائد. فجاء حمزة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هو عتبة ابن ربيعة وهو ينهى عن القتال، الكلام اللي قلناه قبل قليل، ويقول لهم: يا قوم إني أرى قوما مستميتين، كلام عمير بن وهب، أرى ماذا؟ البلايا تحمل المنايا، رأيت الموت الناقع. يقول: أرى قوما مستميتين، عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا تصلون إليهم وفيكم خير، يعني حتى لو وصلتم إليهم وانتصرتم ستبادون. قال: يا قوم اعصبوا اللوم برأسي، أو اعصبوها اليوم برأسي، خلاص اللوم كله حطوه برأسي، اجعلوا أي لوم سيأتيكم من العرب، من قريش، من وجهاء الناس في رأسي أنا يا عتبة، وقولوا جبنا عتبة، ما عندي أي مشكلة، ولكن أرى قوما مستميتين، قولوا جبنا عتبة، ما عندي أي مشكلة، وقد علمتم أني لست بأجبنكم. هذا كلام عتبة له، وينقل حمزة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول حمزة، يكمل الكلام، قال: فسمع ذلك أبو جهل، ينقل الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو جهل، يعني لي عتبة، أنت تقول هذا؟ لو غيرك قال هذا لعضضته، لقد ملئت رئتك وجوفك رعبا. هذا أبو جهل يقول لي، يقول لو واحد ثاني والله قالها مسكته وعضيته، يقول ولكن ملئت رئتك وجوفك رعبا، ترجف أنت وتقول خل نرجع مرة أخرى. فقال عتبة: إياي تعير يا مصفر إسته، ستعلم اليوم أينا أجمل. نقل الكلام الآن حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قدم الجيش، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يستعد للقتال، ويوجه الصحابة رضي الله، لقاء 350 317 في مقابل 1000، المسألة ليس بالأمر الهين. فبدأ النبي عليه الصلاة، يرى الجيش العرمرم الآن وهم قلة، بعض الصحابة خرجوا حفاة، لا طعام لديهم، 4 أو 3 أو 5 على بعير أو ناقة واحدة، لا شيء لديهم رضي الله تعالى عنهم. لما ناموا في الليل وجاء معنا، منهم من نام تحت شجرة، ومنهم من نام تغطى بالترس، الحجفة، الترس من جلد، ما عنده شيء يتغطى فيه رضي الله تعالى عنهم. النبي لما خرج من بئر أبي عنبة ناحية المدينة، في المدينة بدأ يدعو الله عز وجل لهم: اللهم إنهم عرى فكسهم، اللهم إنهم كذا، ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا شيء معهم. فهنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقفوا في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يعدل صفوهم، خلاص قرب الأمر، الأمر ما هو بالهين. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الآن التوجيهات، ويعطي النصائح، ويرتب الجيش صلوات ربي وسلامه عليه، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قلة عدد وعدة، يعني حتى لو كان في سهام ونبل كثيرة ارمي قدر ما تستطيع. فهنا القائد لابد أن يقول: يا فلان، يعني مثلا عندك رشاش الآن لنفرض مثال على ذلك، وما عندك إلا 30 طلقة، وأمامك حرب، المفروض القائد ماذا يقول؟ يقول: لا ترمي عشوائي، انتظر، إذا فيه يعني كما يقال هدف تستطيع أن تصيبه ارمي، أما عشوائي لا ترمي. شوف فرق بين، أما من لديه لا والله طلقات ولديه الأسلحة يرمي عشوائي ويقتل من يقتل، كانت العدة قليلة. فبدأ النبي عليه الصلاة يقول، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الصحابة ألا يسلوا السيوف حتى يخشى العدو، لا تتقدموا لين يتقدم العدو، حنا قلة الآن نبي نتقدم قد يأكلون بالسيوف، فيقول لا أحد يتقدم، وأن يتركوا الرمي، لا يرمون الآن حتى يقرب العدو. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ حتى لا ينفذ النبل، لو واحد معاه 10 نبال ويريد أن يرمي الآن عشوائي سينفذ النبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، حتى يقرب العدو ويكون الهدف أمامك تستطيع أن تصيبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين صف المسلمون لقريش وصفوا لهم الآن، بدأ الآن خلاص الآن وقف صف المشركين في صف المسلمين في وسط المعركة كما قلنا في هذا المكان، مكان المعركة. النبي عليه الصلاة والسلام على العريش طبعا ينزل لهم ويوجههم، وقلنا بني العريش برأي من سعد بن معاذ، وقلنا الكلمة التي قالها رضي الله تعالى عنه في المجلس السابق، والنبي يدخل العريش ثم ينزل مرة أخرى، ومعه أبو بكر في كل مكان. أخطر مكان هو مكان القائد، وأبو بكر يحمي النبي عليه الصلاة والسلام بسيفه، وذكرنا ذلك في المحاضرة السابقة. بدأ الآن المشركون حتى وقفوا في هذا المكان، وقف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بالجيش، وأمام الجيش مباشرة جيش المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما صف أمامهم جيش المشركين، قال: إذا أكثبوكم، يعني قاربوا منكم ودنوا منكم لي القتال والرمي، فعليكم بالنبل. أول شيء، شوفوا السياسة الشرعية وشوفوا معرفة القتال. بعض الناس ما دقق في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يظن أن النبي يمكن هناك من يغلبه أو أعرف منه بأمور القتال. لا، لو دققنا في ذلك نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده خطط عسكرية يوجه حتى كبار شجعان المسلمين ربي وسلامه عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أكتبوكم فعليكم بالنبل، واستبقوا نبلكم، يعني لا ترمون عشوائي، خلوا النبل معاكم، بس يقربون عندكم ارموا المشركين. وهذا الحديث في صحيح البخاري. من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. لا أحد يتقدم، ولا أحد يعطي رأي، ولا أحد يبادر بشيء حتى أكون أنا دونه. أنا أقول لك الرأي، تبدأ ما تبدأ، وأكون أنا في وسط المعركة. انظروا إلى هذه التوجيهات. ما يصير كل يعطي رأيه وكل يبدي رأيه، وفلان تقدم وفلان لا تتقدم. لا، خلاص، القائد لجيش المسلمين هو النبي صلى الله عليه وسلم. تسمعوا الكلام، هذه حكم، ولذلك سياسة شرعية. من أراد أن يدرس السياسة، ترى ما تؤخذ من كتب المشركين وكتب كذا. نعم نستفيد من الآخرين، ولكن هناك سياسات موجودة في أحاديث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا كثير من ذلك في الدروس الماضية، في السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. لما أرسل سرية نخلة عبد الله بن جحش، شو قال؟ امشي مسيرة يومين، ثم بعد ذلك هذا الكتاب لا تفتح الآن، افتح بعد يومين. أنواع من السياسات يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعطي توجيهاته. هنا في بداية المعركة كان هناك أفراد أو فئات بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلمين عن قتلهم. من ضمن توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أنه أوصاهم بعدم قتل أشخاص، والحرص قدر المستطاع على أسرهم، إما لأنهم خرجوا كرها لا يريدون القتال مثل بني هاشم، أو من كانوا في قريش ممن لم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له نوع نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد: من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب فإنهم خرجوا كرها. بني عبد المطلب خرجوا كرها، أكرههم أبو جهل، فمن استطعتم أن تأسروه عدم قتله فهذا هو المطلوب. ولكن لا يعني ذلك أن لا يقتلوا، لا، إن كان هناك خيار بين القتل وبين أن تأسره فعليكم بالأسر بني عبد المطلب فإنهم خرجوا كرها. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لقي منكم العباس فليكفف عنه فإنه خرج مستكرها، مع أنه من بني عبد المطلب، ولكن يذكر الخاص هنا للتأكيد عليه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مكرها ثم أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، يعني اختلف في سنة إسلامه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العباس عمه ذلك: من لقي منكم العباس فليكفف عنه فإنه خرج مستكرها، سمع هذه الكلمة أحد الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنهم، وهو أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العباس اسروه. طيب لماذا؟ فهنا قال أبو حذيفة ابن عتبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أنقتل آباءنا وإخواننا وعشائرنا وندع العباس؟ والله لا أضربنه بالسيف. قل يا رسول الله، يعني إحنا نقتل الآباء والعشائر وندع العباس؟ يقول: والله لا أقتلنه بالسيف، يعني إذا لقيته. في بعض الكلمات وإن خرجت من غير أن يقصد هذا الصحابي معارضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقصد ماذا؟ أنه خلاص هو في صفوف، فقد يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذن اقتلوه مثلا، ولا يعني ذلك أنه يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بلغت هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة أبي حذيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، قال: يا أبا حفص. الراوي عمر يقول: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا حفص. يقول عمر، احفظوها هذه، يقول: إنه لأول يوم كناني فيه بأبي حفص. أول يوم كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حفص هو في بدر رضي الله تعالى عنه. قال: يا أبا حفص، يضرب وجه عمي رسول الله بالسيف؟ يعني يا عمر خليك معي، كلم أبا حذيفة، فهذا عم النبي. وخرج مستكرها، ليس المقصود أنه من المشركين، بل قتل من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد خرج مستكرها. والعباس هو أخ عم النبي وأخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه، عمر كان دائما مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: دعني فلأضرب عنقه فإنه قد نافق. يعني هذه كلمة لا تقال لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا لا يقصد أبو حذيفة معارضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول، يعني بعد ذلك، قال: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت. مع أنه ما يقصدها، يقصد معنى آخر: يا رسول الله، يعني دعنا نقتله في صفوف المشركين، هذا الذي يقصده. فيقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت، ولا أزال خائفا حتى يكفرها الله عني بالشهادة. أخواني، كلمة ما كان يقصدها وعذره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما أظن شيء يكفرها إلا الشهادة. إيش محاسبة النفس؟ قد نخوض في أعراض، وقد نتكلم على أمور، وقد يومنا من نهارنا إلى الليل يمكن ننام مطمئنين ولا نحاسب أنفسنا. صحابي رضي الله تعالى عنه لم يقصد معارضة حديث النبي عليه، يريد أن النبي يأذن له بقتل العباس، يقول: ما آمن من هذه الكلمة، قاتل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن أهل بدر: يعملون ما شاءوا، وغيرها. وشهد جميع المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام أبو حذيفة، ويقول: ما آمن حتى تكفرها الشهادة. صدق، فصدقه الله عز وجل، مات شهيدا يوم اليمامة، مع أنه مكفر عنه، لا يؤاخذ بذلك، ولكن أراد الشهادة يوم اليمامة رضي الله تعالى عنه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه نهى عن قتال ليس فقط بني عبد المطلب، كذلك عن بني هاشم، لأنهم خرجوا مكرهين. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل أبي البختري ابن هشام، وهذا من صناديد قريش، وخرج مع جيش المشركين، ولكن كان أبو البختري ابن هشام كان ممن لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان من الخمسة الذين سعوا في نقض الصحيفة التي كانت حصار شعب أبي طالب. فلذلك حفظ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ممن يفي للناس أعمالهم. حتى سيأتينا ماذا قال عن أسارى بدر، قال لو سألني المطعم، لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النكنة الأسارى لأعطيتهم إياه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره لما رجع من الطائف، وكان من الخمسة الذين سعوا في نقض صحيفة الحصار. حفظ النبي صلى الله عليه وسلم له العهد بعد مماته على الشرك أيضا، قال لو سألني، لو كان حيا وسألني هؤلاء النكنة لأعطيتهم إياه. الآن بعض الناس يعني أمامه مسلم وأمامه يعني رجل صاحب خلق، قد يخطئ خطأ يسيرا جدا يفضحه أمام الملأ، ولا يحفظ المعروف الذي كان بينهم، ولا الوفاء ولا العهد الذي كان سنوات بينهم لمجرد خطأ صغير جدا. هذا من أكبر الظلم، بل قد يتعدى عليه حتى في الكلام ويخطئ في حقه بسبب خطأ معفو عنه. انظروا ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الوفاء صلوات ربي وسلامه عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل العريش، كان النبي عليه كما قلنا يدخل العريش ويرجع، وإلى الآن ترى هي المسألة مو بس تقدم وقتال على طول، يتقدم ويصفون الصفوف ويعدلون الصفوف إلى آخر هذه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم العريش وغشيه نوم، سبحان الله، من الله عز وجل. وهذه الحادثة محتملة أن تكون في هذا الوقت، ومحتملة أن تكون في أثناء المعركة. ذكرتها الآن حتى يعني نعرف، قد تكون في هذا الوقت وقد تكون أثناء المعركة. فلما غلبه النوم نظر القوم بعضهم إلى قوم، الآن المسلمون وأمامهم المشركون، كل يعدل صفوفه. دخل النبي عليه الصلاة والسلام وغلبه النوم، المشركون يتقدمون أيضا زيادة ناحية المسلمين. هنا جعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وغشيها نوم داخل العريش، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله قد دنا القوم ونالوا منا، دنا قربوا، نالوا منا محتملة، إما نالوا منا يعني خلاص قربوا، احتمال الآن يصير قتال، إما مبارزة وإما ضرب النبل، خلاص دنوا ونالوا منا، ومحتملة قلنا ماذا أثناء المعركة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم الخفيف الذي أصابه داخل العريش، وقد أراه الله عز وجل في هذا النوم اليسير أراه المشركين قليلا، وقلل الله عز وجل المسلمين في أعين المشركين، كل يرى الآخر قليلا. فطمع بعض القوم بالآخر، يعني المسلمون بدأوا يرون ماذا المشركين قلة، وكذلك المشركون يرون المسلمين قلة، فكل طمع بالآخر. قال الله عز وجل في سورة الأنفال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وهذه حكمة من الله عز وجل، حتى لا يحصل نزاع وحتى لا يفشلوا في قتالهم قللهم في أعين المسلمين. وقال الله عز وجل وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، كل يرى الآخر قليلا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يقول عبد الله بن مسعود ونحن في مثل هذه السيرة نريد أن ندقق في التفاصيل. يقول عبد الله بن مسعود الآن هو صاف مع المسلمين، يقول لقد قللوا في أعيننا يوم بدر، قال حتى قلت لصاحب الذي بجانبي، أحد الصحابة بجنبه، كم تراهم؟ أتراهم 70؟ كم جيش المسلمين؟ المشركين 1000. قال أتراهم 70؟ فيقول الرجل أراهم 100. لا ما هم 70، ترك أشوفهم 100، هم 1000. يقول عبد الله بن حتى أخذنا منهم رجلا فسألناه، يعني بعد المعركة، فقال كنا 1000. هذه حكمة من الله عز وجل حتى يتنشط المسلمون في قتال الكفار. هنا كان من عادات العرب في قتالهم في الجاهلية هو المبارزة بداية القتال. قد يكون بداية القتال نبل، اشتباك بالسيوف، كان من عاداتهم يقف الجيش مقابل الجيش، وعادي يخرج واحد من المسلمين من الطرف الأول أو من الطرف الثاني من أشجع الموجودين ويقول هل من مبارز، فتحصل المبارزة في وسط الساحة في ساحة المعركة وبقية الجيش ينظر. قد يخرج واحد، قد يخرج اثنان في مقابل اثنين، ثلاثة في مقابل ثلاثة، وهكذا. المبارزة الأولى الآن بدأت الآن، خلاص صف المسلمين الآن. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من العريش، خلاص دنا كما قال أبو بكر، والآن جيش المسلمين، المشركين أمام المسلمين. خرج الأسود ابن عبد الأسد المخزومي. لما نقول الآن من الاسم من أقرب الناس إليه في جيش المسلمين؟ في جيش المسلمين الأسود بن عبد الأسد المخزومي. تعرفون الصحابي الجليل ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، من؟ مو الزبير أقرب الناس إليه، أبو سلمة أخوه عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي. حتى نعرف يا أخوان المسألة ليست بالسهل أنك تقاتل أباك أو أخاك أو ابنك أو 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 أو. الآن خرج، وكان هذا الرجل سيء الخلق، هذا أخو الصحابي الجليل أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، فخرج ويريد المبارزة وبدأ يتبجح بالكلام ويقول ويحلف وينذر، قال أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. ثلاث خيارات، يا أما الحوض اللي قلناه سووه أشرب منه أو أهدمه أو أموتن دونه، ثلاث خيارات، ما عندي رابع. فخرج له مباشرة بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أسد الله وأسد رسوله حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، ذلك البطل المغوار الشهيد، من استشهد في أحد ما هي في بدر. فتلاقيا مباشرة كالأسدين كما يذكر في السيرة، مباشرة حمزة رضي الله تعالى عنه لم يمهل الأسود ابن عبد حتى ضربه ساقه من نصف الساق وقطع ساقه فسقط الأسود مباشرة. ومن يعني شراسته وهو ساقط الآن يريد أن يحبو ناحية الحوض يبر بقسمه، ومو قال أعاهد الله إما أشرب أهدم أموتن، يريد ماذا؟ الأولى الآن، يريد أن يشرب من الحوض. خلاص ضرب حمزة رضي الله تعالى عنه، سقط الآن يريد أن يحبو مباشرة، أقبل عليه مرة أخرى حمزة رضي الله تعالى عنه فضربه بالسيف فقتله. هذا الأول، المبارزة الأولى. في هذه اللحظة لما قتل أحد شجعان المشركين اللي هو الأسود بن عبد الأسد المخزومي، برز عتبة بن ربيعة، خلاص الحين عتبة بن ربيعة ربط الثوب على رأسه، ما كان في بيضة، ربط الثوب على رأسه. هنا مباشرة عتبة بن ربيعة كان راجلا بين أخيه شيبة وبين ابنه الوليد، وكان أبو جهل على فرس أنثى، واقف على فرس، وعتبة وشيبة والوليد على أرجلهم راجلين، وأبو جهل على فرس أنثى. يقول الراوي كما جاء في السيرة: فبدأ معه السيف عتبة ناحية أبي جهل، حين في قتال وماسك السيف، وبدأ يذهب ناحية أبو جهل. لما قرب من أبي جهل وهو على الفرس فسل السيف، لما سل السيف اللي كانوا قراب منهم من المشركين قيل إنه قاتله، يبي يقتل، لأنه مات يبي يقتل من؟ يبي يقتل أبو جهل. فضرب عتبة ابن ربيعة بسيفه عرقوبي فرس أبي جهل، يعني شلون لما نقول ركبة الناقة اللي في اليد ضرب مكانها في الفرس، قطع الرجلين من الركبة، شو يصير؟ طاحت على وجهها وطاح أبو جهل من الفرس. يقول حكيم بن حزام، يقول: ما رأيت كاليوم، أول مرة حنا في جيش واحد صار ضرب الحين بيننا، يقول ما رأيت كاليوم. ما علي، عشان أنا في القديم قبل أكثر من 20 سنة كذا، أذكر شباب تباروا مباراة كانت برا الكويت بعد في أمريكا وكذا، فريق كلكم ربع وكذا، وهذا تهاوشوا الفريق فروح، الأمريكان يفرقون بينهم، يعني الضد يفرق، شيء عجيب صعولة، يعني مو الفريق هذا ضد الفريق. الآن عتبة ضرب عرقوبي فرس أبي جهل. يقول حكيم بن حزام: ما رأيتك اليوم، أول مرة أرى ذلك. فسقط الحين أبو جهل، فقال عتبة لأبي جهل: انزل، طايح الحين، قال له انزل، مسألة مو ركوب دابة الحين وخيل وفرس، انزل فإن هذا اليوم ليس بيوم ركوب. قلت لك قبل ترى يوم جاءنا الخبر ترى هذول مستميتين، فإن اليوم ليس بيوم ركوب، ليس كل قومك راكبا، ما هم كلهم راكبين، ترى أكثرهم راجلين على أرجلهم، خلك واقف بنص المعركة، ما هو على الخيل. فاستعدل أبو جهل، نزل من الدابة وهو ساقط الآن واستعدل، فقال عتبة: ستعلم أينا أشأم عشيرته الغداة، سترى آخر النهار سترى من هو الذي أشأم عشيرته اللي فعل بهم ولا يسمع الكلام، معناها يعني في العامية. هنا عتبة دعا للمبارزة، وخرج عتبة الآن هو ومن كان معه شيبة أخوه، شيبة بن ربيعة، وابنه الوليد ابن عتبة بن ربيعة، فوقفوا في وسط الساحة ودعا للمبارزة. مات الأول الآن المبارزة الثانية، ولكن ثلاثية، الأولى كانت أحادية واحد بواحد، الآن ثلاثة بثلاثة. من المبارز؟ مباشرة الصحابة مستميتين يريدون، هذا دفاع عن الإسلام ودفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. خرج ثلاثة من شباب الأنصار: عوف ابن الحارث الخزرجي، ومعوذ ابن الحارث الخزرجي، اخوان اثنين شباب دون العشرين، سمى ابناء عفراء، امهما عفراء رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والثالث عبد الله ابن رواحة. طبعا أول اثنين عوف ومعوذ احفظوا الأسماء، عيالنا خلي يحفظون، من شهداء معركة بدر رضي الله تعالى عنهم، وعبد الله ابن رواحة من شهداء متى؟ مؤتة رضي الله تعالى عنه. فخرج الثلاثة من الأنصار مستميتين دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام ودفاع عن دين الإسلام. فقال عتبة: من القوم؟ ما يعرفهم، وبعضهم لابس لباس الحرب اللأمة. من القوم؟ فقالوا رهط من الأنصار، من المدينة يعني، مو منكم، من قريش. فقال عتبة: لا حاجة لنا بكم، إنما أردنا بني عمنا. خلاص عتبة وصلت عنده مثل ما يقولون، نريد من؟ بني عمنا، يعني من قريش، نريد الآن أكفاءنا من قومنا كما جاء في الرواية. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة، وقم يا حمزة، وقم يا علي. عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، ما هو ابن عبد المطلب، ابن المطلب اللي أخو هاشم. عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب، وعلي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب. فخرجوا ولكن كانوا لابسين اللأمة، لباس الحرب، البيضة والمغفر وغيره. فلما خرج الثلاثة في مقابل الثلاثة، قال عتبة: يعني عرفوا عن أنفسكم، إن كنتم أكفاء قاتلناكم، نبي نعرف من أنتم، لأن عليهم لباس الحرب ولا هم يعرفونهم. فقال حمزة رضي الله تعالى عنه: أنا حمزة أسد الله وأسد رسوله. بعض الكلمات يا أخوان هني ما فيها أحسن الله إليك، وهنا كلمة قوية، لأن سيأتينا ماذا قال عتبة في مقابل كلمة حمزة. قال حمزة: أسد الله وأسد رسوله. فهنا قال عتبة، قال: أنا عتبة أسد الحلفاء. جاء في تفسير الحلفاء أنها جمع الغابة، يعني أنا أسد الغابات. يقول أحد الرواة، أحد التابعين: لم يسمع كلمة في هذا المكان أهون وأضعف من هذه الكلمة، أسد الله ورسوله، ويقول أسد الغابة. وجاء في تفسيرها أنه يعني من أهل حلف الطيبين أو حلف الفضول. الآن قتال ما هو حلف، حتى تكون الكلمة مقابل الكلمة، يعني الآن يريد قتالك، ما تقول أنا من أهل الحلف ومن أهل العهد، لابد أن تكون الكلمة في محلها صحيحة. ولذلك الخيلاء محرمة ومن كبائر الذنوب، ولكن في الحرب تجوز، كما فعل أبو دجانة في أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس العمامة الحمراء ثم بدأ يتبختر أمام المشركين في مشيته، قال: إنها لمشية يبغضه الله عز وجل إلا في هذا الموقف. ثم قال عتبة: ومن هذان اللي معاك؟ فقال عبيدة بن الحارث وعلي. قال: أكفاء كرام، خلاص الآن نقاتلكم. فبدأت الآن المقاتلة. عبيدة بن الحارث بن المطلب في مقابل عتبة، وحمزة بن عبد المطلب في مقابل شيبة، وعلي بن أبي طالب في مقابل الوليد بن عتبة بن ربيعة. اختلف، طبعا المبارزة شديدة، عبيدة بن الحارث في مقابل عتبة تضارب بالسيوف كالليوث، ولكن أحدهما ضرب الآخر على رجله فقطع رجل الآخر، هذا سقط وهذا سقط. حمزة قتل شيبة، وعلي قتل الوليد مباشرة. الآن قبل كانت الحروب خلاص مدام ثلاثية ينتهون من بعض، مباشرة حمزة وعلي بعد قتل شيبة والوليد قام مباشرة على عتبة فقتلوه، وحملوا عبيدة بن الحارث مقطوع الرجل ورجله تنزف دما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل عبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنه إلى النبي ورجله تثعب دما مقطوعة، خلاص الدم يسيل، قال يا رسول الله وهو على هذه الحال تنزف رجله دما، قال يا رسول الله ألست شهيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. فقال كلمة عجيبة، قال عبيدة وهو في هذا الوضع وفي هذا الحال، قال يا رسول الله والله لو كان أبو طالب حيا لعلم أننا أحق بقوله، لما قال اللامية المشهورة ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. كان أبو طالب يبدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو على دين قومه ويقول مستحيل نسلم لكم محمدا حتى نصرع حوله نقتل حوله ونذهل ننسى حتى أبناءنا وننسى نساءنا. كان كلاما في القتل صحيح، كانوا في الحصار وغيره، ولكن في القتل نصرع حوله. قال لعلم أننا أحق بقوله لما قال ونسلمه، يعني لا نسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. نعم الآن نصرع حولك يا رسول الله. شوف الكلمة، رضي الله تعالى عنه. فبقي عبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنه على هذه الحال طوال المعركة والثلاثة أيام التي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم في بدر بعد انتهاء المعركة. ثم رجع جيش المسلمين إلى المدينة، وفي مكان يقال له ذات أجذال أتته المنية رضي الله تعالى عنه، فمات شهيدا من هذه الضربة التي بالسيف، ودفن رضي الله تعالى عنه في مكان يقال له ذات أجذال. وفي هؤلاء الستة كما جاء في صحيح البخاري نزل قول الله عز وجل، أطلت عليكم يا أخوان ما عليه، نزل قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. في الثلاثة من المشركين وفي الثلاثة من المسلمين رضي الله تعالى عنهم نزل قول الله عز وجل. يقول ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى، أو عفوا في الفصول في سيرة الرسول، قال ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج وهي مكية ووقعة بدر بعد ذلك، الآية هذه نزلت في مكة ووقعة بدر بعد ذلك، قال إلا أن برازهم، يعني المبارزة التي حصلت، من أولى ما دخل في معنى الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ولعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، ونكمل بإذن الله عز وجل في المجلس القادم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحفظك، الله يبارك فيكم.